أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد. أكو سؤال عن الدروس الماضية أو تعليق أو استفسار أو اعتراض؟
شيخ، لأن الحكم الشرعي ما في شك، يعني تحديدي ما في.
ممكن يكون في شك إذا عندي دليل ظني، يصير أكو شك، لكن نزل منزلة اليقين، فإما أن يوجد يقين وإما أن ننزل الظن منزلة اليقين.
هذا المنزل يعني يكون تحت عنوان الشك؟ يكون
وفي شك، لكن الشارع يقول لك بأنه تعامل مع الشك كأنه غير موجود، كأنه غير موجود بمنزلة اليقين، يعني نزل منزلة اليقين، تعامل معه كأنه يقين. يعني الظن يعطيك احتمال، يعني إذا وجد دليل، لنفرض رواية ضعيفة مثلا رواية ضعيفة، الرواية الضعيفة ما يعني مكذوبة، يعني يعطيك احتمال، فإذا عندك خبر ثقة يعطيك ظن قوي بوجود مثل هذا الحكم، عندك ظن يعني أكثر من، مو بس نسبة 50%، أكثر من نسبة 50%، لأنه الثقة حينما ينقل حدث أنت ممكن تعطيه، إذا تعلم بأنه دقيق في النقل قد تعطيه نسبة 95%. مثلا الرواة إذا كانوا من أصحاب الأئمة عليهم السلام تعطيهم نسبة أكبر من الاحتمال، أما إذا الشخص غير معروف ثقة هو فتعطيه نسبة أقل، تعطي إما يصير درجة اطمئنان يعني ظن عالي، أو أني تعطيه أكثر من نسبة 50%، مو فقط حالة الشك أو حالة الوهم، تقول ممكن 20% يكون أنه دقيق في نقله، تعطي نسبة أكبر من 50%. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. الآن هذا الفقيه يستنبط الموقف العملي أو الحكم الشرعي بالمعنى الأعم في الفقه، فيرى أن هناك عناصر تتكرر، وبعض الأمور دائما يرى أن هذه العناصر تتكرر في كثير من أبواب الفقه. شوف في الصلاة مثلا عندي خبر ثقة، في الصيام عندي خبر ثقة، في الخمس عندي خبر ثقة، في الحج عندي خبر ثقة، في المعاملات عندنا أخبار ثقات. إذا راح يبحث الأصولي أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، فيبحث في حجية خبر الثقة، فرح يطلع هذا العنصر المشترك، يفتح لعلم جديد فيسميه مثل علم أصول الفقه، قواعد الاستنباط، أي عنوان آخر يعبر عن أنه هذا عنصر مشترك. هذه العناصر المتكررة يأخذها ويجعلها في علم أصول الفقه، يعني تتكرر، فما يحتاج أنه يأتي في بحث الصلاة ويبحث مرة ثانية هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، يأتي في باب الصيام يبحث مرة ثانية، مباشرة يبحث مرة واحدة في علم أصول الفقه ويحدد ما هو المبنى الذي يتبناه، هل يتبنى حجية خبر العادل أو لا، هل يتبنى حجية خبر الثقة إذا لم يكن شيعيا أو لا، فيحدد هناك على حسب المبنى الذي يتبناه، بعد ذلك يأتي إلى البناء في علم الفقه. فإذا جاء خبر عن زرارة يقول زرارة عدل وخبر العادل حجة، إذا خبر زرارة حجة. إذا خبر نفض الثقة يعني غير الشيعي الإمامي الاثنى عشري، هذا خبر شخص من الواقفة مثلا، فيبحث خبر الواقف الثقة حجة أو لا، ثبت هناك. إذا قال لا، بعد أي رواية تأتي من الواقفة فلا يأخذ بهذه الرواية، أي رواية تأتي لنفرض من الإنسان العامي غير الشيعي الإمامي الاثنى عشري لا يأخذ بهذه الرواية. إذا لازم يحدد المبنى أولا في علم أصول الفقه، يحدد المبنى هناك ثم يأتي يطبق في علم الفقه. لذلك يقول: وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها. الضمير وين يرجع؟ تعددها، تعدد عمليات الاستنباط. ارجاع الضمائر طبعا مهم في الكتب الحوزوية، الآن السيد الشهيد شوي مرتبها لك، من تروح إلى الكفاية وتروح إلى الرسائل أحيانا هذا الضمير يرجع إلى قبل صفحتين، فلازم تكون دقيق، وراح يختلف المعنى إذا ترجع الضمير حق الأول لو حق الثاني، تغير المعنى. تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول، علم أصول الفقه، مو علم الأصول يعني علم العقائد. نأتي الآن إلى تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه ما هو؟ قال بأنه من السابق أنه نأخذ العناصر المشتركة ونضعها ندرسها في علم مستقل، فهذا العلم سوف يدرس هذه العناصر المشتركة. فعلم أصول الفقه يعني علم العناصر المشتركة. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي بالمعنى العام، يعني الموقف العملي. خلنا نأتي إلى هذا التعريف. علم أصول الفقه علم العناصر المشتركة، أو نقول العلم بالعناصر المشتركة. شنو الفرق بينه؟ مرة أقول علم أصول الفقه علم العناصر المشتركة، أو علم يدرس العناصر المشتركة. ومرة أقول علم أصول الفقه هو العلم بالعناصر المشتركة. شنو الفرق بين التعبيرين؟
علم العناصر معناته علم حقيقي، هذا احنا ندرسه لا يمكن ان يتغير، يعني نظريات لا يمكن ان تتغير.
بس احنا ما عندنا اتفاق او اشياء مقبوله بين كل العلماء على شيء واحد. شوف كل مساله اكو اختلاف فيها، كل مساله كل عنصر مشترك في علم الاصول اكو اختلاف عليه.
مشترك
يعني مشتركه تتكرر، بس انه حجه او ليس بحجه في اختلاف، لكن انه عنصر مشترك في اتفاق عليه لانه يتكرر، يعني تعريف العنصر المشترك الذي يتكرر فهذا يتكرر. فممكن يكون حجية خبر الثقة، ممكن يكون حجية خبر العادل، فخبر العادل يتكرر، خبر الثقة يتكرر، البحث يصير أنه حجة أو ليس بحجة. إذن البحث حول خبر العادل موجود لأنه دائما يتكرر خبر العادل، يعني ما مخصص بزرارة أو غيره، لكن البحث يجري بين الفقهاء على أنه حجة أو ليس بحجة، يعني الاختلاف موجود في المسائل، لكن الاتفاق موجود على وجود مثل هذه المسائل في علم أصول الفقه، لكن الآراء تختلف في المسألة. لما نقول العلم بالعناصر، يعني حتى يكون عندك علم أصول الفقه لازم يكون عندك علم بهذه العناصر، فإذا لا يوجد عندك علم بهذه العناصر فلا يوجد علم أصول الفقه. بعيد؟ يعني أنت إذا علمت بهذه العناصر المشتركة صار عندك علم أصول الفقه، إذا لم تعلم بهذه العناصر المشتركة فلا يوجد علم أصول الفقه. فنقول بأن وجود علم الأصول متوقف على العلم بالعناصر، ولا متوقف على وجود العناصر؟ على وجود العناصر. يعني الآن أنت ما تعلم بالعناصر المشتركة، مع ذلك عندنا كتاب يسمى بعلم أصول الفقه. معنى ذلك الذي يعلم بالعناصر علم الأصول موجود، الذي لا يعلم بالعناصر فعلم الأصول غير موجود. نسأل أنه شنو علاقة العلم والجهل بوجود العلم؟ الآن أنت إنسان ما يعرف بالرياضيات، عمره ما دارس رياضيات، إنسان أمي، يعني علم الرياضيات غير موجود ولا موجود هو؟ إذن وجود العلم غير متوقف على العلم به ولا على الجهل به، وإنما العلم موجود سواء علمت بالعناصر أم لم تعلم بالعناصر. إذن إدخال كلمة العلم لا نحتاج مثل هذا القيد، ما نحتاج. علم أصول الفقه هو علم العناصر المشتركة، العلم تنزله وأصول الفقه هو العناصر المشتركة. وضح الإشكال وين؟ إذن بعض العلماء يعترضون على إدخال كلمة العلم في التعريف لأن العلم والجهل لا دخل له بوجود العلم. فنقول علم الأصول هو علم العناصر المشتركة وليس العلم بالعناصر المشتركة. هي هذه عناصر مشتركة موجودة، علماء أخذوها جعلوها في كتاب أصول الفقه. نقول هل هذا العلم علم أصول الفقه معتمد على علمي وجهلي بهذه العناصر؟ والأصل ما يتوقف على العلم والجهل، هو موجود سواء علمت بالعناصر أم لم تكن عالما بالعناصر، ما له علاقة. الآن نبي نعرف علم أصول الفقه، تقول لي مثل ما تقول لي علم الرياضيات ما هو، يعطونك تعريف. فهل في علم الرياضيات نقول علم الرياضيات العلم بالقواعد المشتركة في التطبيقات الرياضية؟ ما له علاقة، علم الرياضيات موجود سواء علم هذا الإنسان بوجود هذه القواعد أم لم يعلم بوجود هذه القواعد. الآن علم التفاضل والتكامل مثلا، الآن دارسين كلكم علم التفاضل والتكامل، لأكل بعض ما سامع فيه، ما سامع فيه الحين، اللي ما سامع فيه جاهل به، فإذا جاهل به يعني علم التفاضل والتكامل في الرياضيات مو موجود؟ موجود. إذن ما متوقف على علم شخص أو جهل شخص بهذا. علم أصول الفقه هو عبارة عن هذه العناصر المشتركة مجموعة ضمن هذا العلم، فعلم أصول الفقه هو علم العناصر لا العلم بالعناصر، لأنه لا يتوقف على العلم والجهل. وتعريف العلم هنا مجموع المسائل، علم أصول الفقه يعني مجموعة مسائل أصول الفقه. العلم له عدة تعاريف، مرة العلم بمعنى اليقين، ومرة العلم تقول علم الرياضيات يعني مجموعة المسائل الموجودة في هذا العلم. فعلم أصول الفقه عبارة عن مجموعة المسائل التي يبحث عنها العلماء في علم أصول الفقه، ووجود هذه المسائل لا يكون متوقفا على علم الشخص بها أو جهل الشخص بها. فإذا هذا القيد العلم بالعناصر المشتركة، هذه الكلمة لا نحتاجها في التعريف، حذف العلم وتحويلها إلى علم أصول الفقه علم العناصر بدون الباء. علم العناصر يعني مجموعة المسائل، أما إذا قلنا العلم بالعناصر يعني اليقين بالعناصر. سرقيد معناته متوقف على يقينك وعدم يقينك، يقينك وجهلك، والعلم وجوده لا يتوقف على علم إنسان وجهل إنسان.
هي علم في اعتبار الجهل ولا في اعتبار عدم المعرفة؟
عدم المعرفة هو الجهل، الجهل وعدم العلم، الجهل هو عدم العلم، لأنه من الصفات التي تحتاج إلى محل، فالصخر لا يقال عنه جاهل أو عالم. علم المنطق
شيخ بالنسبة للفقه يعني لازم أن يكون عند يقين حتى يقدر يستنبط يعني يحكم بهذا الحكم الشرعي أكيد يعني لازم تكون بصيغة.
والفقيه يعني إذا الفقيه علم يصير عندي علم أصول الفقه، وإذا الشخص لم يعلم ما عندي علم أصول الفقه. وما حدد أنه علم الفقيه بالعناصر المشتركة، قال العلم مطلقا ما مخصص بالفقيه. لنفرض أحد الفقهاء أكو عنصر مشترك لحد الآن لم يعلم به، ولا الأصول تطور عناصر مشتركة سابقة وأضافوا عليها باعتبار تكرر هذه العناصر. الآن نفض الفقيه في السابق ما كان يعلم بعنصر مشترك معين، فماكو أصول فقه، واللي موجود عنده علم أصول الفقه لكن الآن صار إضافات على علم أصول الفقه. واضح؟ إذن ما له علاقة بالعلم والجهل، وجود العلم لا يتوقف على العلم بالعناصر أو الجهل بالعناصر، وإنما هذه العناصر بمجموعها تمثل علما يسمى بعلم أصول الفقه. وهذا غير موجود هذا العلم الآن، مثل هذا علم أصول الفقه الآن اللي مو بالحوزة كل علم أصول الفقه، قل شنو هذا؟
تطور من تطور المسائل يعني مع الزمن، فأساسا يعني أنت قلت إن الأصول في أسماء العلماء زمن العلماء السابقين كان عندهم هذا هو يعني اللي يكفي يعني بس.
لكن مو كلامنا أنه يكفي أو لا يكفي، نقول علم الشخص بشيء وجهل الشخص بشيء هذا يؤدي إلى وجود وعدم الشيء. الآن نرفض إحنا الشيء بالخارج ما نعلم به، فهل إذا علمنا به موجود إذا لم نعلم به غير موجود ولا هو موجود؟ سواء علمت به أو جهلت به. لفظ سيارة واقفة في الخارج أنت ما تعلم معناها ما موجودة، ما متوقف على العلم والجهل. فهذا العلم كأي شيء آخر غير متوقف على علمي وجهلي. ما متوقف يقين أو علم نفس المعنى. إذا علمت في الفقه يعني إذا تيقنت، هذاك معنى العلم معنى مو بمعنى اليقين. ما متوقف أنا عندي يقين بالعناصر فيصير عندي علم أصول الفقه، أنا جاهل بالعناصر فلا يوجد شيء اسمه علم أصول الفقه. واضح؟ الآن اللي مو بالحوزة يجهل بعلم أصول الفقه، يعني علم أصول الفقه مو موجود، منتفي، معدوم، كله ما له شغل. علم أصول الفقه مجموعة العناصر المشتركة، مسائل العناصر المشتركة، والعلم بمعنى مجموع المسائل لا بمعنى اليقين اللي في مقابل الجهل. بدي واضحة الفكرة مو واضحة؟
بس أنا تعرف العلوم بهالطريقة،
علم يبحث يعني مجموعة مسائل مو بمعنى اليقين. العلم بالعناصر يعني اليقين بالعناصر. نعم تقول علم يبحث في العناصر المشتركة يعني علم العناصر المشتركة. علم يبحث مو إنسان يعلم، حتى نقول أنه يجهل ويعلم، لا، علم يبحث يعني هذا العلم مختص بدراسة هذه العناصر المشتركة.
توضيح
مسألة المتين
العناصر المشتركة
الحين بعد رحينا ما خلصنا لحد الآن. قلنا العناصر اللي تتكرر في أبواب الفقه يأخذونها يخلونها في علم أصول الفقه، راح يعطينا أمثلة السيد الشيخ. إذن يوجد اعتراض على وجود كلمة العلم لأن العلم والجهل لا دخل له في وجود العلوم. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذن هذه العناصر المشتركة ما هي؟ فيأتي إلى ذكر أمثلة، ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة، استفتاءات جاءت إلى الفقيه: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ استفتاء الثاني: هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ استفتاء الثالث: هل تبطل الصلاة بالقهقه في أثنائها؟ فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب: نعم يحرم على الصائم الارتماس في الماء، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. إذا الآن كيفية جواب الفقيه على الأسئلة التي تأتي إليه: يبحث أولا عن وجود أدلة قطعية، حركة الفقيه، إذا لم يجد دليلا قطعيا شرعيا أو عقليا يبحث عن الدليل الظني المعتبر، يعني الأمارات، وفي الأمارات الأدلة العقلية الظنية ليست بحجة مثل ما بينا سابقا. فيأتي يبحث هل توجد رواية أو دليل ظني أو لا، وأنه يكون دليل ظني معتبر. لنفرض وجود رواية، رواية يعقوب بن شعيب، يبحث هذه الرواية من حيث السند والمتن. السند يعني علم الرجال، المتن يعني علم الحديث، مضمون الحديث. فيجد مثل هذه الرواية ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال هذا من حيث المتن. بعد ذلك يقول: وراوي النص يعقوب ابن شعيب. هذا لازم نقدم قضية السند قبل المتن، حتى إذا قبلناه من السند نروح إلى المتن، لأنه إذا الرواية عن مجهول ولا يأخذون بها، إذا الرواية عن ضعيف لا يأخذون بها، لكن هذه الروايات الضعيفة أو المجهولة إذا عمل بها العلماء يأتي بحث جبر السند، وقد تكون الرواية صحيحة ولا يأخذ بها العلماء فيأتي موضوع كسر السند، هذا بعدين راح يأتينا. إذن مو دائما الرواية الضعيفة مرفوضة ولا دائما الرواية الصحيحة مقبولة. بعض الشباب يقولون خلنا ندرس علم الرجال، فيبدأ يبحث في الرواية يجد أن هذه الرواية صحيحة يبي يرتب الأثر، لأن الرواية تدل على استنباط، هذه الرواية الصحيحة لابد يبحث أن العلماء عملوا بهذه الرواية أو لم يعملوا بها، وهذا يحتاج إلى شغل، يعني يرجع إلى كتب الفقهاء يرى الفقهاء السابقين على المحقق الحلي قبل المحقق الحلي اللي راح ينظرون للإجماع هناك، يعني إذا قالوا يوجد إجماع ما ينظرون إلى زماننا، الإجماع الذي يؤخذ به الإجماع قبل زمان المحقق الحلي. فإذا عمل العلماء بهذه الرواية الضعيفة فالعلماء يأخذون بالرواية الضعيفة، وإذا العلماء لم يعملوا بهذه الرواية الصحيحة فلا يأخذون بالرواية الصحيحة. إذن مو دائما الرواية الصحيحة نأخذها، رواية ضعيفة نرفضها. لذلك بعض الشباب اللي ما دارسين بالحوزة لحد الآن أصول الفقه يروح يدرس علم الرجال، وهذا خطأ، لأنه لابد في العلوم الحوزوية عندنا تسلسل. لأن العلماء ما أخذوا فيها، ما أخذوا لأن أكو عندهم بعض الأدلة على أن هذه الرواية غير مقبولة، وكل ما العلماء كانوا قريبين من عصر النص هناك بعض القرائن وصلت إليهم الآن غير واصلة لنا، فأكو بعض القرائن موجودة عندهم أن هذه الرواية لأي سبب من الأسباب لا يأخذون بها، أكو سبب إحنا ما ندري شنو هذا السبب. الآن نشوف رواية صحيحة والعلماء السابقين ما أخذوا فيها، عندهم أسبابهم. لا مو شرط رواية صحيحة مو موضوع، لكن أكو سبب عندهم إحنا ما نعرف السبب لأنهم لم يذكروا السبب لنا، لكن مع هذه الرواية الصحيحة مع أنهم يذكرونها في كتبهم لكن لا يأخذون بها، عندهم سبب معين، شنو هذا السبب ما ندري. راح يصير يمكن، هذا يمكن راح نحط، احنا نحط يمكن، احتمالات موجودة، احنا مو بحثنا الآن في السبب ليش، هذا يبحث، لكن هم اتفقوا على أن لا يأخذوا بهذه الرواية فاتفاقهم عندنا يكفي. أي سبب لهذا الاتفاق مو شغلنا الآن نبحث ما هو السبب، أكو احتمالات راح تأتي إن شاء الله من تدخلون في البحث هذه الاحتمالات تذكر. لذلك بعض الشباب اللي يروحون يدرسون علم الرجال قبل علم أصول الفقه ما مر عليهم هذا البحث، فإنه في الواتساب يكتب لك رواية عن فلان عن فلان عن فلان، آخر شيء يقول لك والرواية صحيحة، هذا مو شغله أصلا، هو رواية صحيحة، والبعض أنه يرتب أثر يقول ليش مثلا أحد مرة أحد الشباب كان يقول بأنه ليش سيد الخوئي فتوى خلاف الرواية، كأنه بدأ يرتب الأثر، درس شوي علم الرجال شاف الرواية صحيحة فيقول يعترض ليش الفقيه قال بهذه الفتوى، فجوابي أن هذا مو شغلك، جواب سهل مو شغلك هذا، أنه ليش الفقيه أفتى، أولا وجود رواية صحيحة، قد تكون هناك رواية صحيحة معارضة فقدم الرواية الثانية على الرواية الأولى، وقد تكون هذه الرواية الصحيحة العلماء لم يأخذوا بها فما يأخذ بها، إذن أكو أسباب. لذلك إحنا أحيانا مثل الآن واحد أنه مو شغل الطب وأنه قاعد في مجلس طبيب موجود وهذا يسأل سؤال طبي، هذا يتلاقف يعطي جواب، طبيب يقول له مو شغلك، ليش؟ أنه في الأمور الدينية كل من يتكلم حتى هذا الطبيب اللي يعترض لو مسألة دينية هم يعطي رأيه، مع أنه ما يرضى أنه في تخصص أحد يدخل، الطب تخصص هذا أيضا تخصص. ذلك ننتبه أنه في الجرائد هذا يشوفون بالأعمدة اللي أعمدة الدينية حتى من جماعتنا هم يستنبط أحكام شرعية، يبلك رواية ويستنبط. إحنا سنة أولى سنة ثانية نتشيحط أحيانا، حتى سنة خامسة نتشيحط أحيانا نبي نبين أن إحنا دارسين، هم نعطي أنه رأي في رواية خطأ، أنه هذا استنباط، يعني مرة نعم أن تبحث في الرواية نقول يمكن احتمال كذا، هذا بحث، أنه مو بحث نقول من باب البحث العلمي، لكن لا ترتب عليه أثر فتصل إلى رواية قد تكون مجهولة وتقول أنه ليش الفقهاء ما يأخذون بهذه الرواية وهذا الفقيه مذي كذا ويرتب الأثر، يعني احنا قد هذه الحالة تصير عندنا ما دام اننا لسنا بفقهاء، فننتبه انه ما نستنبط احكام شرعية. نعم اقرأ الروايات كذا، لكن لا ترتب اثر. حتى لو وصلت الى نتيجة من الرواية، هذه النتيجة ليست حجة، فلا تطرحها وتدافع عنها وتطعن بالفقيه لأنه فقيه الفلاني، أو مثلا فقيه يأخذ بهذه الرواية الفقيه الثاني ما يأخذ بالرواية. فأنت مقدار تبي تكتب، ولأن هذا الفقيه اللي أنا أقلده يأخذ بهذه الرواية ويرتب الأثر بناء على فتوى، لكن ما من حقك أن تطعن بالعالم الثاني لأنه ما يأخذ بهذه الرواية إذا كانت ضعيفة، إذا كانت مجهولة، إذا كانت صحيحة وهو بحث أنه العلماء لا يأخذون بهذه الرواية. نفرض أن الشهرة الآن، الشهرة الفتوائية، يبحث بين العلماء السابقين على المحقق الحلي، يجد أن هناك اتفاق كثير من العلماء على مسألة، مو كل العلماء، أغلب العلماء، فيصير أكو شهرة. الآن في البحث الأصولي ابحث هل الشهرة حجة أو ليس بحجة، عالم يتبنى أن الشهرة حجة فيرتب الأثر على الشهرة الموجودة فيبني على هذه الشهرة، عالم آخر يقول الشهرة غير حجة فما يأخذ بالشهرة. طبعا احنا ما ندري الآن، نأخذ مرجعنا يقول بفتوى معينة مبنى أنه يأخذ بالشهرة عند فتوى معينة، العالم الثاني الفقيه الثاني الشهرة ليست بحجة فما يأخذ بهذه الفتوى الموجودة عند السابقين. احنا ما ندري أنه فقيه يقول بأن هذه الفتوى المسألة الفلانية واجبة محرمة مستحبة مكروهة فأشن حرب شعواء على العالم الثاني الفقيه الثاني، لأنه ذات مبنى أن الشهرة ليست حجة. فإذا ننتبه أنه مو لأن مرجعي يقول شيء من حقي أن أطعن بالمراجع الآخرين، المراجع كلهم ثمار لشجرة واحدة حتى لو اختلفوا بالآراء، ننتبه لهذا. طبعا خلنا تلاحظوا أنه هذا الطعن بالعلماء وكذا موجود كحالة عامة موجودة، فننتبه أنه بعد ما ندخل ضمن هذه المعمعة لابد أنه نبين احترام جميع العلماء، ما دام أنه فقيه فمن حقه أن يستنبط أي حكم بناء على أنه أثبت فقاهته، يعني أثبت اجتهاده. فإذا ننتبه على هذه الحالة العامة، إحنا لا نساهم كطلبة حوزة أيضا أنه كل ما ندرس أكثر تصير عندنا الحالة الموجودة أنه نطعن بالعلماء، بدل ما أنه نقضي على هذه الظاهرة إحنا نساهم في زيادة هذه الظاهرة. فالمفروض أنه إحنا نبين للناس أنه لا تطعنون في العلماء، وقلنا أنه إذا أسقط إمامة إمامتك تسقط، لأنه مثل ما أنت تطعن الطرف الآخر أيضا عنده أتباع رح يطعن فيك، وتصير حالة الطعن للحالة العامة الموجودة الآن عندنا. فنحاول أنه نقضي على هذه الظاهرة الموجودة، الطعن بالعلماء. إذا العلماء وطلبة الحوزة ما يطعنون في العلماء، العوام يظلون هم اللي يطعنون. فدور طلبة الحوزة والعلماء أنهم يبينون لهؤلاء العوام لا تطعنون بالعلماء، لكن لما يصير معمم يطعن المشكلة راح يصير، راح يصير قدوة عند البعض. فننتبه أنه الآراء مختلفة في جميع أنه هذه العلوم الدينية المختلفة. فقيه يقول بأن هذا ثقة يمكن الاعتماد عليه، فقيه آخر يقول بأنه ليس بثقة ما يعتمد عليه، فالفتوى راح تختلف من هذا الفقيه وهذا الفقيه. فننتبه أنه المبادئ الأصولية القواعد الفقهية اختلاف بين العلماء فتكون مباني، فراح يرتبون على بناء، وهذا البناء راح يؤدي إلى اختلاف الآراء بين العلماء والفقهاء. قد واحد يقول فتوى والثاني احتياط وجوبي عنده، أو عنده احتياط استحبابي. نفرض الآن مسألة ارتماس الصائم في الماء، عن العلماء كلهم متفقين أنه يبطل الصيام. السيد السيستاني حفظه الله يقول لك مكروه، والآن راح يتبنى ذاك يقول لا السيد السيستاني يقول مكروه، لا كل العلماء متفقين. أو بالعكس أنه أنا أتبنى يتبنى رأي السيد السيستاني، يبدأ ليش العلماء يقولون بأنه يبطل الصيام مع أنه لا يبطل الصيام، لأنه إحنا ما فاهمين عملية الاستنباط شنو معناته. ومنو عادة يتكلمون؟ عوام يتكلمون، لكن عوام يتكلمون بناء أكون معممين يتكلمون، لو المعممين ما يتكلمون العوام ما يتكلمون. فإحنا ممكن نساهم في إفساد المجتمع، وهذه المسؤولية الإضافية تصير على طالب الحوزة. اللي ما بيتحمل هذه المسؤولية لا يصير طالب حوزة، طالب الحوزة عليه مسؤولية إضافية. أولا هو راح يصير قدوة بين الناس، لذلك قلنا أنه في مجال المباحات يكون حذر، يعني لأن الناس راح يشوفون حتى هذا الإنسان العالم يأخذ بعمل مباح، كان العالم الفلاني مثل ما المثال المطروح دائما التدخين، العالم الفلاني يدخن والآن أنت مسؤول أمام الله، أولا مسؤول، دخلت في دائرة تريد أن تكون طالب حوزة، يعني ما تتعامل مع الأشياء مثل معاملة العامي، نظرتك بتصير نظرة أرفع من معاملة العامي مع المباحات، مباحات تنبغي ومباحات لا تنبغي، مباحات أفعلها قربة إلى الله، مباحات لا أفعلها قربة إلى الله. وقضية أنك تشتهي وما تشتهي بعد هذا لازم تسيطر عليه، تبدأ من سنة أولى تنتقل سنة ثانية سنة ثالثة، أكو مشتهيات رغبات موجودة، العامي إنسان العادي على الرغبات يمشي لكن يبرر هذا مباح. بعد أنت كطالب حوزة أنت تعرف ما هو في داخلك، إذا كان الأمر مشتهى لا تعلق برقبة الدين وتقول مباح، أنت أدرى بنفسك. وطالب الحوزة مطلوب منه أن يجاهد نفسه، فإذا ما يقدر يجاهد نفسه ما ممكن يصير طالب حوزة، وكل ما يصعد لازم الجهاد أكبر. لذلك في الرواية عندنا بهذا المعنى في الرواية أحد الأئمة عليه السلام: الحسن من كل أحد حسن، ولكن منك أحسن لقربك منه. والسيء بهذا المعنى: والسيء من غيرك سيء، ولكن منك أسوأ لقربك منه. إذن مقاييس تختلف، فإذا تصير طالب حوزة يعني تبي تقترب إلى الأئمة عليهم السلام، يعني مسؤوليتك أكبر. فإذا الإنسان ما يقدر، مثال التدخين، إذا ما يقدر يجاهد نفسه باشر بيطرح موضوع عن جهاد النفس، شو يسوي؟ يطرح الموضوع والناس يدرون عنه يدخن مثلا. طبعا التدخين كمثال، أي مثال آخر ممكن يأخذ. فإذا شافوك أحد الدورات مرة، ولدي كان موجود في الدورة، يقول يا ابن أستاذ يدرس علم الأخلاق، قال خلص الدرس طلع باكيته سيجارة قام يدخن. الطلبة راح ينظرون لهذا يدرس علم أخلاق، يعني الطفل قاعد ينظر بأن التدخين غلط. حفيدي مرة قال راح مع أبوه إلى مجلس، كانوا معممين علماء موجودين عمره 6 سنين، يا قال بأنه أنا اليوم شفت شيء غريب، شوي ذهن زين. شنو؟ قال شلون العلماء يدخنون 6 سنوات عمره، شلون العلماء يدخنون؟ لا وبعد يعزمون واحد يعزم الثاني على التدخين، فالظاهرة غريبة. يعني شوف ما من التفتين، أكو طفل موجود معاهم بالمجلس، فهذا الطفل مستغرب من هذه الظاهرة لأنها ظاهرة غريبة بالنسبة له. الآن المفروض مع وجود الطفل إما تراعي أو أصلا هذا العمل بالأصل غلط، كعادة سيئة موجودة. وإن رحنا موضوع ثاني عادة في سنة أولى وثالثة أنا أطرح مواضيع وايد، الآن بتجاهد نفسك، والآن هذا الآن عادة سيئة لو عادة حسنة. هذه أنت الآن كطالب في سنة أولى سنة ثانية متعود على التدخين، تبي تسوي لك هذا الشيشة، ايش كثر وقت ما ياخذ على ما تجهز لك الشيشه؟ ما ادري الخبراء ايش يقولون، ايش كثر ياخذ؟ نص ساعه، ساعه، يظل على ما يدخن ما ادري نص ساعه، ساعه، تقعد تضيع وقت. احسب ساعه باليوم على الشيشه، في اليوم الثاني صار ساعتين، صار 3، اجمع المجموع، يعني بالسنه عندك 365 ساعه، في 365 ساعه ايش كثر تقدر تنتج؟ ايش كثر؟ مثل الان اللي نفض في التدخين تقعد تصرف 750 فلس باليوم اللي يدخن باكيت واحد، في اليوم الثاني صار دينار ونص. أكو مسؤولية أمام الله عز وجل لطالب الحوزة إنه يصرف أمواله في هذا الأمر، ما يكون مباح لغيرك لا يكون مباح لك. وهذا كل ما يصعد الإنسان في درجات مناصب العلم مسؤوليته أكبر راح يصير، ما يكون مباحا للعوام لا يكون مباحا لك، من باب المسؤولية. أو لا تدخل في دائرة طلب العلم، أمام طريقين، إما أنه تلتزم بما يلتزم به العلماء مثل ما هذا الطبيب يتدرج في العلم حتى يكون فيما بعد طبيبا ويستغل الطب في منفعة الناس بدل ما يفتح العيادة لإجهاض النساء، لا يلتزم بهذه أخلاقيات الطبيب. كذلك عندنا أخلاقيات العلماء، هذه السيرة موجودة، أنت الآن تمثل نقطة في هذه السلسلة الطويلة الممتدة منذ عصر الغيبة حتى ما قبل عصر الغيبة وإلى زماننا، علماء نماذج موجودين خلال هذا التاريخ. لا تطالع العالم اللي عنده عادة معينة تقول لي سوى يجوز، اخذ العالم المخالف الآخر. ليش دائما تركزون على أنه عالم الفلاني دخن؟ ليش ما تقول عالم الفلاني لم يدخن؟ ناخذ هذا المثال وقدوة. كذلك في بقية المباحات، خذ العالم القدوة اللي يطرح لك هذه الأخلاقيات اللي موجودة عند العلماء، عالم ما التزم بترك مباح، علماء آخرين التزموا بترك المباحات التي لا نفع بها بل قد تكون مضرة، مضرة على الصحة، مضرة على الجيب أيضا. حصل الإنسان فقير ومدخوله قليل يروح يجعله في أنه تدخين وعنده أولاد لابد أن يصرف عليهم وهذا واجب، فصار تعارض بين واجب ومباح ونقدم الواجب على المباح، خاصة إذا مبلغ عنده قليل مبالغ قليلة. إذن مو أنه طالع العمل مباح خلاص أسويه، لا، ما دام أنك داخل الحوزة أكو مسؤولية أمامك اتجاه المباحات، واجب ومحرم ومكروه ومستحب هذا واضح. طالب الحوزة الإنسان المتدين يظهر تدينه من خلال المباحات، يعني المقياس هو المباحات، مو مقياس للواجب والحرام والمستحب والمكروه، هذا فارغين منه أصلا في المباحات. فمن الآن ابدأوا هذه المباحات التي نأخذ بها، ما دام بدأت من العام الماضي إلى الآن افرز هذه المباحات، ما دام أنه مباح لا يمكن لك التقرب به إلى الله عز وجل اترك هذا المباح من باب المسؤولية الدينية عليك، من باب أنك قدوة باكر للمجتمع. إذا الآن ما تبدأ راح توصل مثل ما أنه بعض الطلبة سنة ثامنة وتاسعة وعاشرة ويصير عالم معمم فقيه وما زال يدخن مصر على هذه العادة، لأنه ما بدأ أنه عملية الجهاد لابد تكون موجودة. كل ما تريد أن تصعد في درجة إيمانية تحتاج إلى جهاد، مو تقول أجاهد في شيء وما أجاهد في شيء، هذا العمل أنا أحبه أشتهيه لكن أخلي برقبة الدين أنه مباح أنا أخفي. في الواقع مو لأنه مباح لأنك تشتهيه، وشعرة هي فرق واحد موجود، فراقب ما يوجد في نفسك حتى تعرف أنه ماذا تختار وماذا تترك وماذا تفعل وماذا لا تفعل، حتى لا يصير عملية عشوائية في أمورك. إذا تريد أن تحصل على التوفيق الإلهي ابدأ من الآن. كل كثير معممين كثيرين موجودين، ليش عبر التاريخ الله عز وجل يحفظ مجموعة من الأسماء القليلة؟ مو كل عالم قاعد يصير ضمن التاريخ ويصير ضمن خط المرجعية الرشيدة اللي الآن موجودة بأسمائها. طلبة الحوزة بالآلاف، ليش أنهم ما يبرز إلا البعض؟ والله عز وجل يجعل البعض قدوة مو الجميع. إذا ننتبه أنه إذا تريد أن تتوفق في هذا العلم، حتى هذه علم، هذه عبارة عن معلومات ترى ما لها قيمة، إذا هذه المعلومات الإنسان ما يطبقها، تدرس علم الأخلاق المطلوب تطبق، مو أنه تدرس علم الأخلاق وعاداتك لحد الآن كما هي، ما استفد. إحنا ما نبي علم الأخلاق، نبي أخلاق، ما نبي علم أصول الفقه، نبي هذه المعلومات حتى نفهم الكتاب والسنة حتى بعدين نطبق. فدائما علومنا من أجل التطبيق، إذا ما نطبق لا تدخل الحوزة العلمية، والتطبيق على النفس أولا قبل ما نعلم الآخرين. من لا يقدر على جهاد نفسه فعلى غيرها أضعف، كما في معنى الرواية. ننتبه أنه نبدأ الآن. إخوة المدخرين أرجوهم يتركون التدخين حفاظا على هذا المذهب وهذا الدين أمام الآخرين، أرجوهم. طبعا طالما نتكلم معهم للأسف الجدال موجود، البعض يقول في فائدة، لو تذكر الآن ما يقوله الطب عن مضر التدخين، وعندنا مسألة شرعية أيضا أنه من عنده يقين بإضرار شيء حتى لو على المدى البعيد يحرم عليه، مسألة شرعية موجودة، إذا عندك يقين بضرر شيء معين حتى لو على المدى البعيد يحرم. فالآن مثال التدخين فيه ضرر على المدى البعيد أو لا؟ واسأل لي الآن قاعد يصابون بالسرطان وآخر شيء يقول أنا ندمت لأني كنت أدخن، فإذا كان هذا اليقين موجود يحرم عليك التدخين، مو يصير مباح، تقل إلى عنوان أنه حرام لا يجوز لأنه من باب الضرر، والمؤمن لا يضر نفسه ولا يضر غيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.